بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى، واسمه مختصر مختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الاستطار للاغتسال من الجنابة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء، قلت: إني لأرى فيها أثر العجين. قالت: فاستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وذلك في الضحى.
نعم، هذا الاستطار للاغتسال من الجنابة، نعم، مشروعية الاستطار، وهذا يجب، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. نعم.
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن المقدام العجلي قال أخبرنا الفضيل بن عياض قال حدثني منصور وهو ابن عبد الرحمن الحجبي قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطص الواحد نغتسل منه. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال
الطص، وهو الطص والتاء في بدل من السين. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا بندار ومحمد بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي هذا المركن فنشرع فيه جميعا. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر
يقول في الحاشية: المركن بكسر الميم الإجانة التي يغسل فيها الثياب. نعم. فاطمة ايه؟ الحديث الماضي ايه؟ اي نعم. نعم، هذا فينا كار. اي نعم. فاطمة هي التي قد تستر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث أم هانئ عند البخاري بل في الصحيحين أن فاطمة هي التي قد تستر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال أخبرنا إبراهيم بن نافع المخزومي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين.
لكن ورد في الصحيحين حديث ابن عباس لما طمار هو والمسور بن خامة وأرسلوا إلى من؟ في مسألة غسل المحرم رأسه، أرسلوا إلى أبي أيوب الأنصار وهو يغتسل وكذا، فستر أيضا ستروه ثم أراهم رأسه كيف يغسلها، ففي أن الرجل يستر الرجل، وفي أن المرأة تستر أباها أيضا من غير نظر إليه. نعم. ففي مشروعية الستر. نعم.
باب صفة الغسل من الجنابة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا أبو معوية قال أخبرنا الأعمش وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن داود وكلهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة قالت فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ به على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملأ كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده
أتيته.
ثم أتيته بالمنديل فرده. هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. وقال في خبر ابن فضيل جعل أنفض عنه الماء، وكذا قال ابن إدريس فأتي بمنديل فأبى أن يقبل وجعل ينفض الماء عنه. وبعضهم يزيد على بعض في متن الحديث.
نعم، هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة. نعم.
باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحث الماء على الرأس بعد التخليل في حثيات ثلاث. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يصب من الإناء على يده اليمنى يفرغ عليها فيغسلها ثم يصب على شماله فيغسل فرجه.
فيغسل فرجه بالشمال، لأنه لا يجوز أن يغسل الإنسان فرجه باليمين، دل هذا على أنه لا أن الإنسان حال الاستنجاء والطهارة لا يستنجي باليمين، لما يستنجي بشماله. نعم.
ويتوضأ كوضوئه للصلاة ثم يدخل كفه.
هذه السنة، هذا الغسل المسنون، أن يبدأ الإنسان بالوضوء قبل أن يفرغ الماء على بدنه، فإنه يبدأ بالوضوء أولا، هذا هو المسنون. فالغسل له صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. أما الواجبة فتحصل بتعميم البدن بالماء مع النية ولو لم يتوضأ ولا شيء. وأما المسنون فيبدأ يغسل بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يفرغ الماء على بدنه مبتدئا برأسه. نعم نعم. نعم، مش لو عمم بدنه معنى الطهارة. نعم، لو عمم بدنه معنى الطهارة خلاص يجزئه. نعم. أو لو نزل البحر فغمره ثم خرج هذا يجزئ ويكفي. نعم. الايه؟
الغسل المستحب.
لا، الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء. الوضوء واجب. الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء، لكن الغسل الواجب ولا يجزئ عن الوضوء. لأن يدخل الواجب الأصغر في الأكبر. أما المستحب لا. نعم.
ثم يدخل كفه في الإناء فيقول بيده في شعره هكذا، يخلله بيده حتى إذا رأى أنه قد مس الماء بشرته حث الماء على رأسه ثلاث حفيات، وأفضل في الإناء فضلا يصبه عليه بعدما يفرغ.
نعم، يبقى يبدأ بالشعر فيخلله بيده حتى يرى أن الماء قد أروى شعره. نعم. ثم بعد ذلك يفيض على سائر بدنه مبتدئا باليمين. نعم، يعني غسل الحي وغسل الميت واحد، بدل من يغسل الحي فرجه وكذا أيضا يبدأ المغسل فيغسل أيضا فرج الميت وكذا ويخرج منه القاذورات والأذى، ثم بعد ذلك يبدأ بتغسيله كالحي تماما. الحي تماما يبدأ يوضئه ثم بعد ذلك يعم الماء على، يبدأ برأسه ثم الشق الأيمن ثم الشق الايه الأيسر. نعم نعم. يتوضأ. نعم. صح، ليس إنكار واجب، زي ما أنكر عليه التأخر، زي ما أنكر هذا آخر مع صحة صلاة الجمعة. يعني مقام عثمان رضي الله عنه مقام عظيم، فلما عمر رضي الله عنه أنكر عليه تأخره ثم ذكر له والله ما زدت على أن توضأ، قال والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت وترك هذه السنة العظيمة. الإيه؟ كيف يدخل في الاغتسال؟ إيه علاقته بالاغتسال؟ هو ما اغتسل، هو توضأ، هو ما اغتسل. ولا شك، بس اغتسال بايه؟ ما صفته؟ يعني ما صفته، ما لهاش علاقة، بعيد هذا الاستدلال. يعني اغتسلت على الغسل الشرعي، وما الغسل الشرعي؟ ان الانسان يتوضأ ثم يغتسل ثم وهكذا، ده الغسل الشرعي. حتى ولو في الاغتسال المستحبة ايضا المستحب انك تبدأ بالوضوء. نعم. فالغسل الشرعي سواء كان واجبا أو مستحبا صفته هكذا أن تبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك بالرأس ثم تفرغ على بدنك كله مبتدئا بالشق الأيمن. فلا فرق بين صفة الواجب وصفة المستحب، كل واحد. نعم نعم نعم
باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا جعفر وهو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه رضي الله عنه، وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمر بن حفص الشيباني قالوا حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال قال لي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سألني ابن عمك الحسن بن محمد عن الغسل من الجنابة، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاثا، فقال إن شعري كثير، فقلت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
نعم، ومع ذلك كان يكفيه، لقد كان يكفي أنه خير منك كما جاء في الرواية الأخرى. نعم.
هذا حديث يحيى بن سعيد. باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله ونعله وطهوره.
فدل هذا على أن الاغتسال يدخل في ذلك، فيبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا أبو عاصم عن حنظرة بن أبي سفيان قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من حلاب فيأخذ بكفيه فيجعل على شقه الأيمن ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه يجعله فيجعله في وسط رأسه.
نعم.
باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة.
فدل هذا على أن النبي كان يطبق هذا أيضا عمليا، فكان يأخذ الماء فيجعله على شقه الأيمن ثم يأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه فيجعله في وسط رأسه. نعم.
باب الرخصة.
الحديث الآخر، الحديث السابق أنه كان يبدأ فيغسل رأسه أولا ثم بعد ذلك هنا في هذا الحديث يبدأ بالميامن. فإذا البداية تكون بالرأس حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته بدأ بغسل بدنه، فيبدأ بالأيمن قبل الأيسر. نعم نعم. في إيه؟ في البدن. في التدليك مستحب، لكن صب الماء سيلان الماء على العضو هذا لا يلزم منه. نعم.
لكن باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الجبار قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا أيوب بن موسى عن سعيد وهو ابن أبي سفيان المقبري، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟
فأنقضه
لغسل الجنابة؟
عندك بالهمزة ولا فأنقضه؟
فأنقضه لغسل الجنابة. فقال إنما يكفيك أن تحسين على رأسك ثلاث حفيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرت. قال هذا حديث مخزومي. وقال عبد الجبار فإذا أنت قد طهرت ولم يقل فتطهرين. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عمران بن موسى القزاز قال أخبرنا عبد الوارث يعني ابن سعيد العنبري، وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أبو عمار أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، وقال الدورقي أخبرنا ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم جميعا عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمر
بن عمير
عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة، فقالت يا عجباه لابن عمرو هذا، لقد كلفهن تعبا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الإناء الواحد نشرع فيه جميعا، فما أزيد على ثلاث حفنات أو قال ثلاث غرفات. هذا حديث عبد الوارث وليس في خبر ابن علية نشرع فيه جميعا، وقال فيه فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
نعم. فتقول عائشة يا عجباه، عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة، يعني يفكن الضفائر، فقالت يا عجباه لابن عمرو هذا، لقد كلفهن تعبا، أفلا يأمرهن أن يحرقن رؤوسهن؟ نعم. فدل هذا على أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة وكانت قد شدت ضفائر رأسها فإنها لا تكلف بنقض ذلك عند الاغتسال، بل يكفي أن تغمره بالماء. لكن هذا شرط يا إخواني، أن تغمر المرأة رأسها بالماء حتى يصل الماء إلى قصور شعرها في الرأس وفي الضفائر حتى يغمر الماء هذا الشعر، وليس باللازم أن تفك الضفائر، لكن المسح فقط لا، وإنما غمر هذه الضفائر بالماء، تغمر بالماء حتى يصل الماء إلى جميع الضفائر. نعم. والله الصحيح هو أنه واحد لا فرق، البعض يقول هذا لكن صحيح أنه واحد. ماله؟ على الاستحباب، كل هذا على الاستحباب، لكن ليس يلزم، لكن ليس يلزم. نعم. نعم لا ولا كذا، المهم لأنه طالما الماء بيغمر الرأس ويصل لجميع الضفائر ما تلزم ولا فرق.
باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بندار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فذكر بعض عن الغسل من المحيض فذكر بعض الحديث، وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نعم.
باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل. قال أخبرنا أبو طاهر
لا فرق بين الرجل وبين المرأة في الغسل. نعم الغسل واحد للمرأة والرجل. نعم.
باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل. أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى وأحمد بن الحسين بن عباد قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يدخل الماء إلا بمئزر.
أن يدخل الماء إلا بمئزر.
يدخل بالضم عندي بفتح.
يبقى الماء.
أن يدخل الماء إلا بمئزر.
أي نعم.
عندي
ماشي. نعم. والحديث ضعفه المحشيون. نعم.
باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا وقال أبو موسى حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وقال بندار من إناء واحد من الجنابة.
نعم. فدل هذا على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وهما على جنابة، فإن الماء لا تصيبه جنابة، وإن المؤمن لا ينجس، فيجوز للرجل والمرأة إذا كان جنبين أن يغتسل من الإناء الواحد تختلف أيديهما فيه، كما فعل النبي عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. الإيه؟ لا هو ما يروش عن الطاهر، هو من أبو بكر. حدثنا أبو بكر نعم، لكن هو سند الكتاب نفسه، سند الكتاب يعني. نعم اين لا فرق، ابن رجب يقول اكثر العلماء على التسويه بين غسل الجنابه والحيض بالنسبه للمراه. نعم اين.
باب اثراغ المراه الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل ادخالهما الاناء اذا اراد الاغتسال من الجنابه. قال اخبرنا ابو طاهر قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا عمران بن موسى القزاز قال أخبرنا عبد الوارث يعني ابن سعيد عن يزيد وهو رشك عن معاذة وهي العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا؟ قالت نعم، الماء طهور ولا يجنب الماء ولا يجنب الماء شيء
ولا يجنب الماء
ولا يجنب الماء شيء.
ولقد كنت
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. قالت أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء.
نعم، ففيه دليل لما بواب عليه ابن خزيمة باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ففيه أن الإنسان يغسل يديه قبل إدخال يديه في الإناء، يغسل يديه. نعم.
باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر.
غسل الكافر، هل الكافر إذا أسلم يغتسل؟ نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا شعيب يعني ابن الليث قال أنبأنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال
ثمامة ابن أثال
يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ذكر بقية الحديث.
نعم، في الرواية في النسخ اللي عندنا وأنا محمد رسول الله. نعم. ثمامة بن أثال. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال
هذا جواز أن يدخل المشرك المسجد، جواز هذا أن يدخل المسجد، وأنه وفيه بيان أيضا أن المشرك ليست نجاسته نجاسة حسية بل نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية، وإلا لما أدخله النبي المسجد أو لأمر أن يغسل المسجد مكانه، ولكن لم يأمر النبي بهذا. قوله هنا فاغتسل ثم دخل ليس في أن النبي أمره بذلك، لكن ذهب ثمامة فاغتسل ثم جاء، فليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعض الأحاديث فيها أن النبي أمر بعض الناس، وبعض الأحاديث ليس فيها كذلك، ولهذا من أهل العلم من قال بوجوب غسل الكافر، ومنهم من قال باستحبابه جمعا بين الأدلة، لأنه ورد أدلة فيها الغسل وورد أدلة ليس فيها الغسل، فدل هذا على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وهذا الأقرب. نعم نعم. اي نعم. ورد عدم الامر اصلا. نعم. فدل هذا على انه على الاستحباب وليس على الوجوب. لا، الجمع بينهما. لو كان واجبا لكان هذا لازما. لازما يامر به النبي كل من اسلم من يامر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون هذا ترك دليل على ان الامر الاستحباب. يعني يكون هذا صارفا للامر. وجاءت الروايات ليس فيها ذكر اصلا لا الامر ولا الفعل، يعني في من اسلم ولم ياتي روايات فيها الامر مطلقا، فدل هذا على ان الامر للاستحباب فلا يحمل الامر على الوجوب، يعني تدل على مشروعيه غسل اغتسال الكافر اذا اسلم، تدل على مشروعيه اغتساله لكن ليس واجبا، تكون هي صارفه. تكون صارفة للوجود. نعم. نعم. لا عموم المساجد هذا في فلا يقرب المسجد الحرام، هذا في المسجد الحرام لا يدخل المسجد الحرام، المراد بالمنطقة منطقة الحرم، المسجد المراد به منطقة الحرم، فالمشرك يجنب المسجد الحرام. نعم. إنما سائر المساجد الكافر لا يمنع من الدخول فيه، إذا دخلها لا يمنع منه. نعم. لا دي مسائل أخرى بقى، يدخل للضرورة يدخل لكذا، دي مسائل أخرى، المهم إن هو جواز دخوله، إنما الغرض بقى يختلف. نعم.
تدلنا بقى على مسألة حرية العبادة غير المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الفرق في المسجد وأقرام على العبادة حتى دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب وما العبادة؟ وما العبادة التي أقر النبي عليها ثمامة؟ كان ثمامة يعبد الصنم داخل المسجد، يعني الذين يستدلون بقصة ثمامة يقول يعني بعض الناس يستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبادة هؤلاء وأدخله المسجد وأقرهم على ما هم عليه. لا، النبي ما أقر أحدا. هل ثمامة هذا عبد صنما وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ لا، إنما ربطه النبي في المسجد. لماذا؟ هذه قد يقول، قد هم يكون قصدهم أن النبي ما ألزمه بالإسلام، قد يكون قصدهم هذا. نقول النبي دعاه إلى الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، وهذه الدعوة تكون بالقول وتكون بالعمل، فقد ربطه ليرى عبادة المسلمين ليكون ذلك أوقع في نفسه، يرى المسلمين وهم يعبدون الله، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقع في نفسه، ولهذا ما إن تركه النبي حتى جاء وعاد فأعلن إسلام. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فقه الدعوة، هذا فقه الدعوة، لأنه يرى رجل أمامه رجلا عربيا صلبا في رأيه، يعني هو يقول يا محمد إن تعفو عن كذا، وإن تقتل كذا، فيه العربي ليس بالسهل أن تدخل له بالطريقة، يعني بطريقة معتادة أو بطريقة غير مناسبة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذه الثلاثة أيام قد دعاه أبلغ دعوة بهذا الأمر وهو يرى المسلمين، فلو طلب منه الإسلام في هذه اللحظة وألزمه بذلك يقول لا، ونبي يرجو له الخير ويعلم أن هذا الرجل قريب، فاستعمل معه الأسلوب الذي يتناسب مع هذا. تعرفون العرب عندهم يا إخواني صفات زي صهر النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم وهو أمين على أموال قريش، ماذا صنع؟ عاد فأرجع لهم المال وكذا وكذا، ثم بعد ذلك بعد ما أرجع الأمانات وتخلص من أمانات كل شيء عاد فأسلم. إنما مثلا لأنه أدى الأمانة، لأنه لو ما فعل ذلك لقالوا ربما أسلم من أجل أن يأخذ الأموال ومن أجل كذا. فكانت العرب عندهم صفات معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ربط ثمامة ليرى هذا ليرى المسلمين في المسجد وهم يصلون وكذا، عرف أن ذلك إن شاء الله وقع في قلب موقعا عظيما، إنما لو ألزمه وفعل فيهما كذا لكان ربما رفض الإسلام وتعصب لذلك، لأنه ما يسلم وهو ما بهذه الصفة، حتى إذا صار حرا وليس له سلطان عليه عاد فأسلم اختيارا. العرب عندهم يعني أمور ليست عند يعني مبادئ، عندهم مبادئ. نعم. شوف كيف لما رأى العربي لما رأى أبا بكر رضي الله عنه قد خرج من قريش من مكة قال إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ قال يعني قومك أذوني وكذا، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج. كان يدخل في جواره وكانوا يحترمون هذا الجوار، كان عندهم مبادئ وعندهم يعني، ولهذا قال النبي خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. نعم. نعم. ما في إشكال لو دخل لقضاء حاجة، لو المشرك دخل لقضاء حاجة خلاص ما في إشكال، وربما يكون هذا أدعى لإسلامه، يدخل اليوم لقضاء الحاجة وبعد ذلك يدخل الصلاة إن شاء الله. نعم نعم عبد السلام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يأخذ البيعة على النساء وهي لازمة في كل من تسلم، كذلك لو كان هذا واجبا لأمر به كل من يقول اذهب فاغتسل وافعل كذا، اذهب فاغتسل وافعل كذا. نعم. تقول ايه ابن جوزي؟
لم يسلم من تحت الأسر لعزة نفسه.
نعم، لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه، يقول ابن جوزي لعزة نفسه.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حس منه بذلك.
وكان النبي قد حس منه بذلك، لهذا تركه صلى الله عليه وسلم. ما نقول لك أن العرب لهم صفات تعامل معه ليس تعامل مع أي أحد. الإنسان قد يقتل من العرب من أجل مبدئه ولا يخضع. يقولون البيت الذي قتل صاحبه ابن خزي أبو سفيان أيضا يقول إيه، لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. لكن العرب تتحدث أنه كذاب. نعم نعم. هذا لا يتعارض مع الأحكام الأخرى حينما الإسلام يعطي الجزية إذا نزل الجيش الإسلامي بهؤلاء، فأنه يعرض عليهم الإسلام، عرض الإسلام، فلم يقبلوا فالجزية، فلم يقبلوا فالسيف. ليس معنى الإسلام عرض عليهم الجزية أو راعى عهدا أو أمانا أو ميثاقا أو رأى مصلحة في رجل معين زي ثمامة، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أنه قد صار قريبا، ولو أنه عرض منه عرضوا عليه لرفض، فألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو يكون قد علمه الوحي بهذا لما ترك وعاد مسلما. هذا كله لا يتنافى مع أن الإسلام يأمر الناس باعتناق هذا الدين، ولا يطرق قولهم الإسلام صحة ما يفعلونه. لكن كون الإسلام يراعي عهودا ومواثيق وكذا وكذا وكذا، كل هذا من باب أساليب الدعوة. إنما أن يقال لا إكراه في الدين، ما إحنا عندنا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين ما في إشكال، لا إكراه، لكن بالضوابط الشرعية، بمعنى لا إكراه ليس يعني أنك تصحح ما هو عليه. هم يريدون اللي بيستدلوا بهذه الأشياء يريدون أن يقولوا هذه عبادة صحيحة وهذا دين صحيح، والنبي ما أكره أحد عن الإسلام، النبي ما أكره أحد عن الإسلام. لكن نعم ما أكره أحد عن الإسلام، بس بشرط، بشرط أن يبذل الجزية. طيب فإن لم يبذل الجزية قاتله على الإسلام. فكون الإسلام سمح لهم بالجزية وسمح لهم بهذا ليس يعني أنه يصوب معي، وإنما اتخذ هذه الجزية وسيلة دعوية. لأن القوم الذين بينك وبينهم جزية قوم دخلوا تحت ولايتك، بمعنى أنه صار لك أن تدعوهم الليل والنهار ولا تمانع من ذلك. فأعطي فرصة، أعطى الإسلام فرصة للدعوة حتى يدخل الإسلام راغبا، بدل من يدخل خائفا يدخل الإسلام راغبا. لكن إذا أبى الجزية ولا الإسلام يبقى السيف، يبقى السيف. والإسلام لا يقر أي عبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقر لك كنائس ولا معابد ولا كذا إلا لله عز وجل، إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يأتون فيعبرون عن هذه عن هذا الحكم يعبرون بإيه؟ بأن الإسلام ترك لهم حرية وترك لهم كذا، ويظهروا ما شاءوا ويفعلوا ما شاءوا. لا، الإسلام ما يقر دينا باطلا أبدا. فرق بين الإقرار وبين ترك هذا لمصلحة شرعية. فلما يكون بينك وبين مشرك عهد وأمان لا تشترط عليه الإسلام إذا دخل إلى أرضك، لا، بينك وبينه بيوجب هذا العهد، يأتي ويدخل ويخرج وكذا. طب لماذا شرع الإسلام ذلك؟ حتى تظهر سماحة الإسلام في هذا، ويختلط بالمسلمين فيطلعوا على الدعوة الإسلامية، فربما يكون ذلك منفذا إلى قلبه. في عهد الأمان، الأمان والعهود التي بين المسلمين وبينهم، والجزية إذا كان معك في أرضك فرضت عليه الجزية أو كذا، أو في أرض أخرى فرضت عليه الجزية، فإنك تدعوه بعد ذلك إلى الإسلام، فهي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الإسلام. نعم. لكن هم يأخذون من هذا أن النبي أقر هذا، يعني معناه أنه أقرهم على هم عليه، يعني وافق على ما هم عليه وصار لهم كذا وكذا وكذا. أبدا، لا، النبي ما يقر دينا باطلا أبدا. والدليل على ذلك أنه قال لا يجتمع في الجزيرة دينان، ما أقر النبي أن يكون هناك دين في الجزيرة غير دين الإسلام، يعني أن يكون هناك دين ظاهر غير دين الإسلام. أما الواحد في نفسه لو رأى أولي الأمر أن مثلا إبقاء يهودي أو كذا وهم على دينهم، إبقاء يهودي لمصلحة الإسلام وليختلط المسلمون بهم في الدعوة إلى الله عز وجل، لو رأى هذا فهذا جائز، لأن النبي أقر يهود خيبر على خيبر يزرعون فيها، وما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه القائل لا يبقى في الجزيرة دينان، وحمل العلماء ذلك على أنه لا يبقى في الجزيرة دينان ظاهران، فلا يظهر هؤلاء دينهم بواسطة المسلمين أبدا، لا يجوز، والإجماع على هذا، ولهذا لا تبنى دور العبادة لهم في بلاد المسلمين أبدا. أما البلدان التي فتحها الإسلام وموجود فيها دور العبادة هذه، فذلك راجع إلى ولي الأمر، إما أن يهدم وإما أن يبقي، إنما الإجماع منقول على أنه لا يجوز إحداث أي دور من دور العبادة، فلا يقرون على هذا كإقرار بمعنى أنه يقال هذا صواب وهذا كذا. لكن إذا كانوا مثلا يعيشون معنا ويدعون إلى الإسلام، ومثلا هم يعبدون عبادتهم الباطلة في بيوتهم وكذا، نقول هذه عبادة باطلة، ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه، لكن لا نأتي واحد في بيته نقول إما أن تسلم وإما نضرب رقبتك، لا، ما يجوز هذا، ما يجوز، طالما يبذل جزية، طالما أن الإمام تركه هذا لا إشكال، لا إشكال في ذلك. نعم. ولهذا في مسألة حرية الاعتقاد هم يظنون حرية الاعتقاد يعني إنسان يكون مخير في الدين الذي يعتقده، هذا باطل، هذا من اعتقد ذلك كفر، من اعتقد ذلك كفر، أو أنه يبقى المسلمين لا يحاسب، لا، الإسلام يقره بشروط، يقر إزاي يعني بقاءه بشروط، مش يقر دينه بشروط، أن يبذل الجزية للمسلمين، أن يكون داخل بلاد المسلمين بأمان بعهد. فالإسلام لا يكره أحدا، لكن يدعوه إلى الدين، يدعوه إلى الدين دعوة طيبة بدون شيء، أسلم تسلم، طيب أبا فابذل جزية حتى نتمكن من ندخل بلادك وتدخل بلادنا ويكون بيننا وبينك هذا الميثاق، فنتمكن من دعوتك فتدخل راغبا، هذا أفضل. طيب إن أبى هذا ولا ذاك، فإن الإسلام ما يعلو ولا يعلى عليه، يبقى لابد من القتال، يبقى لابد من القتال، فلابد من جمع الأدلة، نصوص القتال مع هذه النصوص، وأن يفهم يعني ما معنى ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. ترك النبي لا يعني إقرارا، ترك النبي لا يعني أنه يفعل ما يشاء، يصغر من دينه ما يشاء، يبني ما يشاء، لا لا، ادخل تحتي حتى يعطوا الجزية عن يد المصغرون، ادخل تحتي حتى تتمكن من ايه، من دعوته، فبدل من أن تأتي السيف بالسيف لا تأتي بالدعوة بس. نعم. نعم. كان ايه؟ لا، ما فيش اقرار، هو اقرار النبي يبقى عليه، ما في اقرار، بس يعني هم يقصدون انه ترك النبي، ترك ثمامه وما ألزمه بهذا والا قتله. نقول لان النبي راى فيه بعد 3 ايام راى فيه قربا في هذا، فاراد به الخير، ويعلم انه سياتيه مسلما ان شاء الله. نعم. كيف يتعبدون؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن الإسلام ودفع نصرانية، يختار نصرانية.
كانوا يتعبدون بالصليب في المسجد، كان في صليب معهم يتعبدون في المسجد؟ لا، فين يثبت الاول، انما وفود نجران وفود نجران
اكيد كانوا يتعبدون.
لا لا مش اكيد، لا لا ما يقال باللازم ابدا ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر هذا ابدا. نعم، لكن انهم اتوا النبي في المسجد وفد نصارى الجيران نعم ودعوهم الى الاسلام نعم، وده اللي احنا بنقوله. اذا هم دخلوا معنا بعهد وامان امنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، نعم لا يجوز الاعتداء عليه. نعم نعم، هو البعض رأى النسخ، البعض رأى النسخ، لكن الصواب جمع الأدلة في الباب وحملها على محامل مختلفة. نعم، لأنه حتى بعد ذلك لو قلنا كان هذا الأول ثم نسخ، طيب والجزية نسخت؟ ما الجزية موجودة، والجزية يعني إيه معناها؟ معناها اللي بيبقى هؤلاء على دينه. طيب ما الذي نسخ ذلك؟ الجزية نزلت في التوبة، والتوبة بعد العام الثامن بعد فتح مكة. اللي هي ايه؟ اللي هي الجزية؟ إذا معناه أن الجزية تكون منسوخ وليس كذلك؟ الجزية معمول بها وستبقى إلى عهد عيسى بن مريم، ستبقى إلى عهد عيسى بن مريم. وعلينا نقول كل الآيات يعمل بها، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لابد أن نضاف معها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه صغرون، يدخل معها ذمة المسلمين الوحيدة، يسعى بذمتهم أدناهم الأمان والعهود، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن في كل هذه الأحوال لا يعني حرية اعتقاد ولا يعني إقرار على ما هم عليه، يعني مقتضي للصحة، لكن بقاء تركهم على ما هم عليه إذا أدوا الجزية حتى يتمكن المسلمون من دعوتهم دعوة سهلة ويسيرة، فتأجل السيف، تأجل السيف بدلا من السيف، يدعون باللسان، يدعون باللسان. نعم، فإذا كان في عهد وفي أمان ما يجوز القتال، وإذا كان في جزية فما يجوز القتال، فإن أبوا الجزية فالقتال. هذا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم أحواله مع كل هؤلاء، والصواب أن الجزية تؤخذ من الجميع، من المشركين ومن أهل الكتاب، وعليه تكون الدعوة كالآتي: إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. نعم نعم،
قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله وعبيد الله أبناء عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمامة الحنفية أسر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما يصنع بقتل هذا،
ما يصنع بقتل هذا،
ما يصنع بقتل هذا. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم.
نعم.
باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار بندار قال أخبرنا
ليس يعني لا يفهم من الرواية الثانية فمن عليه النبي يوما فأسلم فحله، فيها أنه أسلم ثم حل، هذا لا يعني الترسيد على هذا النسق. فالروايات أنه أسلم بعدما حله وذهب ثم جاء فاغتسل وجاء مسلم، فيكون هذا ذكر فقط ما حصل وليس على وجه الترتيب، فيكون من الترتيب الذكري وليس الترتيب الزمني. فإن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حل ثمامة ما أسلم ثمامة حتى ذهب ثم اغتسل فعاد فأسلم. نعم. فقوله هنا فأسلم فحله، فحله هذا ذكر فقط الأحداث وليس الترتيب. نعم.
باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار بندار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثناه أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأغر بهذا مثله سواء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلاه فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر.
نعم. إذن غسل الكافر على الاستحباب وليس على الوجوب جمعا بين الأدلة، فهو من الأغسال المستحبة. طيب نقف عند جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب. نفس. نعم. لا قيس بن عاصم نعم هو أمره بالغسل، قيس بن عاصم أمره، لكن الصحيح في ثمامة أنه ذهب فاغتسل ثم جاء. إيه؟ إيه نعم. لكن الصحيح ما هذه رواية، لكن الروايات الأخرى تبين أيضا صح أنه هو الذي اغتسل. نعم. أين أين هذا كلام الشنقيطي يا مرتضى؟ اسمع كلام الشنقيطي. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقد جاءت في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. ويدل لهذا تفسير الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله: لا إكراه في الدين، المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل أحر من دمع المقلاة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحسين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرهها فإنهما قد أبيا إلا نصرانية، فأنزل الله الآية. وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال: نزلت في الأنصار في، فقال: خاصة؟ قال: خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله: لا إكراه في الدين، قال: أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا قروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله: لا إكراه في الدين، أو قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية، فقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله: لا إكراه في الدين، قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية، ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها. والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراها الآية، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله.
نعم، يعني الشيخ أشوف لو في كلام للشيخ ابن باز، ابن باز أكيد له كلام فيها. نعم، فالشيخ شنقيطي نفسه ذكر كلام ابن كثير، القولين هما القولان الموجودان، هو قول بأنها في أهل الكتاب والقول بأنها منسوخة. طبعا القول بأنها منسوخة ما يستقيم على اعتبار أنه بقي هذا الأمر، وهو تعلق بأحكام الجزية إلى آخر الزمان كما في حديث عيسى: ويضع الجزية. فدل هذا على أن الجزية ما تنسخ. الأمر الثاني أن مسألة دعوة تخصص بأهل الكتاب فيها الخلاف المعروف عند أهل العلم، هل هي خاصة بأهل الكتاب أو تكون عموم المشركين؟ والصحيح أنها لعموم المشركين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر وليس أهل كتاب، فدل هذا على العموم. وبالتالي نقول نجمع بين هذه الأدلة كلها بأنه من كانت تقبل منه الجزية فإننا نقبل منه الجزية، وإلا فالقتال. يبقى الترتيب على الآتي: هو إسلام، جزية، قتال. إن أخذنا الجزية فعندنا الآيات موجودة: لا إكراه في الدين. وإن قاتلنا فعندنا الآيات موجودة: قاتلوا. يبقى نقاتل متى ما لم يدفعوا الجزية. طيب إذا دفعوا الجزية خلاص، فإننا نتركهم، ليس إقرارا على ما هم عليه من صواب أو كذا، إنما نتركهم لأننا ننتقل إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة ودعوته إلى الإسلام وكذا بطريقة المرغبة بدلا من السيف بس. فيكون هذا جهاد، فالسيف جهاد والدعوة جهاد، فنحن ما تركنا الجهاد إنما جاهدنا بالدعوة. نعم. نباز. لا عايزين كلام وعايزين كلام. هات كده كلام هنا. ايوه محمد هذا كلام نباز.
سؤال يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، هل هذه الآية خاصة باليهود والنصارى أم أنها عامة؟ قال رحمه الله في الجواب للعلماء في هذه في الآية الكريمة قولان، أحدهما أنها وأمثالها منسوخات بآية السيف، وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الآية، وما جاء في معناها.
لكن هل الذين يرون أنها منسوخة يرون أن تعطيل الجزية خلاص ما في جزية ومن آخر ما نزل؟ الذين يرون أنها منسوخة بإطلاق لا إكراه، ولا يرون أنها منسوخة في غير أهل الكتاب؟ آه ليه؟ لا إزارات الجهاز النسخ هنا النسخ ما عندك إلا السيف، ما عندك إلا السيف، هو إيه ثمرة الخلاف؟ ما هو اللي بيقوله في أهل الكتاب؟ طيب كان يوافق القول الثاني على هذا، لكن القول الأول أنه في أهل الكتاب استثنون في أهل الكتاب، والقول الثاني منسوخ يعني خلاف هذا القول. نعم.
وما جاء في معناها مثل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والقول الثاني أنها في أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس إذا سلموا الجزية، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام لقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم.
أما أهل الكتاب فبالقرآن، وأما المجوس فبالجزية. الشيخ زاد لهم هنا الجزية يعني فالسنة، الشيخ هنا زاد لهم المجوس، إنما ما ذكر في عند الشنقيطي ما ذكر المجوس ولا ذكر ابن كثير المجوس، الشيخ زاد لهم المجوس. نعم. وبهذا يبطل الاستدلال بالآية كتقييد على أهل الكتاب، لأنه قلنا إن أخذتم بالعموم وأنا مقيد فماذا تصنعون في المجوس؟ وقد ثبت بذلك السنة، إن قالوا ثبت بها السنة نقول إذن الآية ليست دليل على العموم. نعم.
لقول
ليس الدليل على خصوص أهل الكتاب فقط. نعم. أي نعم. أيوة إنك كمل بس كلام النبات.
لقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وبذلك يعلم أنه ليس فيها حجة لمن زعم عدم وجوب الجهاد في سبيل الله. ويدل على هذا المعنى أيضا حديث بريدة بن الحصيب المخرج في صحيح المسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وفي آخره قال فإنهم أبوا أي الكفار الدخول في الإسلام فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا
فاستعن. هذا في العموم، هذا يدل على العموم. نعم.
فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس عند جمهور أهل العلم، جمعا بين الحديث وبين آية التوبة المتقدم ذكرها وما في معناها.
نعم. كلام الثاني ماشي، الأمر الثالث قتال الجميع، هذا الأمر الثالث فين؟
وقول تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وفي قول جماعة من أهل العلم وقول تعالى في سورة النساء ودوا لو تكفرون فما كفروا فتكفرون من سواء الآية، وقولوا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق.
نعم. في سامية نعم يعني آيات السيف يا أخواني باختصار آيات السيف آية السيف هذه دالة على مشروعية القتال لكن بشرطه وما شرطه دعوة إلى الإسلام ثم إلى الجزية فإن أبوا الإسلام والجزية فالقتال بس نعم اللي هو إيه نعم أيوة يعني يقصد مراحل الجهاد هل نسخة باخر السيف فقط ولا حسب ضعف المسلمين نعم أين تمام
وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول وأن أحدا لا يدخله عن كراهية وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة وهذا هو الصحيح في معنى الآية
يعني شيخ الفوزان لا يرى أنها منسوخة ولا أنها مخصوصة بأهل الإيه بأهل الكتاب هو ده الصحيح ليست منسوخة ولا هي مخصوصة بأهل الكتاب بل لعموم المشركين فيبقى مشروعية القتال يبقى مشروعية القتال ثم لكن هذا القتال إنما يكون بعد عرض الجزية دي يبقى خلاف راجع إلى أنه هذه الجزية هذه خاصة بأهل الكتاب وبالتالي يستثنوا ولا عامة بالمشركين وبالتالي تكون عامة يقول ابن القيم رحمه الله والصحيح الآية على عمومها أن الآية على عمومها في حق كل كافر وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما تقوله أهل العراق وأهل المدينة نعم يقول هنا الشيخ شيخ الإسلام ده شيخ الإسلام صح يقول وقال رحمه الله وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يدهم صغيرون أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلى الله فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم النصارى ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم يكن المسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلى مسجد واحد بقلته ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا ذكرها فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز إكراههم على الإسلام غير جائز وإنما يبذلون الجزية يعني إذا كانوا يؤدوا الجزية فلا تكرههم على الإسلام ولكن في نفس الوقت ليس إقرارا لما هم عليه طب إن أبوا الجزية وكذا يبقى القتال فلا إشكال في الآية إن شاء الله ولا تعارض بين لا إكراه في الدين وبين آية السيف كل يعمل بها في محلها فالسيف موجود وعدم الإكراه موجود وهكذا نعم طيب نكتفي بهذا القدر